بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا مع هذا الكتاب القيم، وهو مجمل اعتقاد السلف لابن تيمية عليه رحمة الله. وهذه رسالة التي عرفت بالتدمرية، وتكلمنا عن بعض المقدمات والأمثال، ثم تكلمنا عن القاعدة الأولى وهي إثبات أن لله تبارك وتعالى صفات نفي وإثبات. فالإثبات كسميع بصير، والنفي كلا تأخذه سنة ولا نوم. قال ابن تيمية القاعدة الثانية، وهذا صفحة 41، أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. هذه قاعدة جليلة. ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. لماذا؟ لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عمته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. المقصود بهذا الباب أي باب الأسماء والصفات، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، أي بعد القرون الثلاث الفاضلة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له. جملة بل ولا له نجعلها بين شرطتين، جملة اعتراضية. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد أن يوافق أحدا على إثبات لفظه، والمقصود إثبات لفظه أي لفظ هذا الواحد. ليس على أحد أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أحد أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ أي نقف على اللفظ، ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. طبعا مسألة التحيز كنا قد شرحناها في المجلس الفائت، وأرجو أن تنتبهوا، لأن هنا يعني مسألة بسيطة. فلفظة الجهة قد يراد به شيء موجود، هي لفظة مذكر ولا مؤنث؟ كلمة لفظة مؤنثة. فلفظة الجهة قد يراد به، هنا يسمى بالحمل على المعنى، فلفظ الجهة قد يراد به أي يراد بهذا اللفظ شيء موجود غير الله فيكون مخلوق. هنا بقى النقطة، إن ابن تيمية عليه رحمة الله مع محاربته للمناطقة وإنكاره عليهم وسيره في تحريم طلب علم المنطق مسيرة كثير من أهل العلم، إلا أن القارئ له حقيقة يجد أن الرجل في علم المنطق أستاذ وإمام بز أقرانه وفاق علماء هذا الفن. مسألة المخلوق، المخلوق كل موجود غير الله، كل موجود غير الله فهو مخلوق. نحفظ بس الحتة ديت لأن دي هتفكلنا إشكال في كلام ابن تيمية الآن. فالموجود، الموجود غير الله أو الموجود غير الله هو المخلوق. يبقى من هو المخلوق؟ الموجود غير الله. فلفظ الجهل قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوق. يبقى إيه المخلوق؟ اللي هو الموجود غير الله. كما إذا أريد بالجهل نفس العرش أو نفس السماوات. طب ما هو العرش والسماوات موجودات ولا غير موجودات؟ موجودات، وهي غير الله، إذن هي ماذا؟ مخلوقة. أو نقلبها نقول العرش والسماوات مخلوقة، إذن هي موجودة غير الله. وقد يراد به أي بلفظ الجهة ما ليس بموجود غير الله تعالى. كده فهم كده؟ يعني احنا لو اشتلنا ليس بموجود غير الله تعالى يعني مخلوق، يبقى المعنى وقد يراد به ما ليس بمخلوق. ماشي. كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، يبقى لما نقول وقد يراد بالجهة ما ليس بمخلوق، يبقى الجهة قد يقصد بها المخلوق، قد يقصد بها المخلوق، ودي بيسموها عند المناطق الجهة الوجودية لأنها مخلوقة. ماشي. وأما الجهة بمعنى العلو اللي هو الارتفاع اللي هي ما فوق العالم، هذه الجهة يمكن أن نسميها بالجهة المعنوية. الجهة ماذا؟ المعنوية. إذن الجهة قد تدل على مخلوق وقد تدل على ما ليس بمخلوق. ماشي. إذا لفظ الجهة يمكن أن تدل على معنى صحيح ومعنى آخر فاسد، إذن هذا اللفظ لابد أن احنا نسأل صاحبه ماذا تقصد بلفظة الجهة، فإن ذكر معنى صحيحا صححناه وإن ذكر معنى فاسدا رددناه. ومعلوم أنه ليس في النص، المقصود بالنص هنا هو الكتاب والسنة. وأنا كنت أجريت دراسة حول مفهوم النص وتتبعت أول من استخدم كلمة النص في التراث الإسلامي، فوجدت أن أول من استخدم مصطلح النص للدلالة على الكتاب والسنة والإمام الشافعي عليه رحمة الله، هذا بعد بحث طويل. ومعلوم أنه ليس في النص أي الكتاب والسنة، ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، لا في إثبات ولا نفي لفظ الجهة، لأن لفظ الجهة أصلا لم يرد، لم يرد هذا اللفظ أصلا، فبالتالي ليس فيه نفي ولا إثبات لهذا اللفظ. لكن فيه إذا النص موجود في إيه؟ إثبات العلو والاستواء، وده موجود. ماشي. أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أي من هو عمن على السماء. والاستواء الرحمن على العرش استوى، نصوص موجودة في القرآن. أين الله؟ قالت في السماء. إذن النصوص الكتاب والسنة دلت على العلو والاستواء والفوقية، كقول الله عز وجل عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقول ربنا سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، إذا هذه دلالة على ماذا؟ الفوقية. والعروج إليه كقول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم، أن ما ثم، ثم هنا ظرف فيه دلالة على معنى الإشارة، يعني ظرف في معنى الإشارة بمعنى هنالك. يبقى وقد علم أن ما ثم، أن ما هنالك يعني الموجود، الموجود كقول الله عز وجل مطاع ثم أمين، مطاع ماشي ثم يعني ثم هناك أمين. وقد علم أن ما ثم أي ما هناك، أي ما موجود إلا الخالق والمخلوق، يعني ما فيش إما خلق وإما خالق. والخالق مباين للمخلوق، مباين أي مفارق مخالف له، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، يعني ما فيش حد في مخلوقاته شيء من ذات الله عز وجل، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وبالتالي كلام إن عيسى هو ابن الله كان ده كلام صحيح، بل أثبت ربنا عز وجل أن عيسى إنما خلق بأمره سبحانه وتعالى، إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بل إن الإعجاز في خلق آدم أعظم من الإعجاز في خلق عيسى، لأن آدم ليس له أب ولا أم، بينما عيسى له ماذا؟ له أم. فإيجاد الخلق من غير أبوين أعظم أم إيجاده من غير أب؟ ولذلك قال إن يعني في هذه الآية دلالة على أن الإعجاز في خلق آدم كان أعظم من الإعجاز من خلق عيسى صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ يعني إن كنت تريد بالجهة شيء مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، يبقى ما ينفعش نقول إن الله تعالى في جهة، لأن الجهة دل على ماذا؟ على المخلوقات. فلو قلنا إن الله تعالى في جهة والجهة مخلوقة، يبقى ربنا داخل في المخلوقات، وهذا لا يجوز ولا يمكن أبدا، بل هذا كفر. أم تريد بالجهة ما وراء العالم، اللي هو الجهة المعنوية التي تدل على العلو والفوقية؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. يا لو أراد بالجهة المعنى الثاني بمعنى العلو والفوقية، نقول له بالفعل المعنى ده معنى إيه؟ معنى صحيح. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ يبقى لو قال كده صح. أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. إذن لفظة الجهة دي لفظة فيها حق وباطل، فإن أطلقها يريد بها المعنى الباطل أبطلنا ذلك اللفظ لبطلان ما دل عليه، وإن هو أثبت معنى صحيحا أحققنا ذلك المعنى، وإن كان هذا اللفظ لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا. وكذلك لفظ التحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم أكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، سورة الزمر. والآية دي آية مهمة جدا، لو حفظناها لكان خيرا وبركة. وقد ثبت في الصحاح، كلمة الصحاح عند أهل العلم لا يقصدون بها البخاري ومسلم فقط، يعني قد يطلق هذا اللفظ يقصد به الكتب التي جردت الحديث الصحيح وميزته، يبقى البخاري ومسلم. وقد يقصد بالصحاح الكتب التي ذكرت الحديث الصحيح وإن خلط بغيره من غير الحديث الصحيح. ولهذا بعض الناس تسامح في إطلاق كلمة الصحاح على ماذا؟ على سنن الترمذي، وكذلك الكتاب المسند ابن خزيمة يسمونه بماذا؟ بصحيح ابن خزيمة، مع إن الترمذي وصحيح ابن خزيمة فيهما أحاديث ضعيفة، ولكن لم يتجرد أو لم يجرد الحديث الصحيح من غيره كما فعل البخاري ومسلم. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض، هنزود كلمة يوم القيامة، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي حديث آخر، دي نقطة مهمة جدا، وفي حديث آخر لا يقصد، وفي حديث آخر في الصحاح لا يقصد هذا ابن تيمية، لأنه لو كان يقصد الصحاح قال: وفي الصحاح أيضا، أو في الصحيح أيضا، ولكن هو ذكر الحديث المخارج في الصحيحين وقال: وفي حديث آخر، ولم يقصد في الصحاح أو لم يقصد الصحيح. ولهذا ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر في دار التعارض في المجلد الرابع صفحة 58 قال: وفي بعض الآثار وإنه لا يتحوها. وفي بعض الآثار، بدل ما يقول وفي حديث آخر قال إيه؟ وفي بعض الآثار وإنه لا يتحوها، أي ربنا عز وجل لا يتحوها كما يتحو الصبيان بالكرة. الدحو معناه الحركة والتسيير، الدحو بمعنى الحركة والتسيير، والمقصود بالدحو هنا القبض، والمقصود بالدحو هنا القبض، وهذا قول الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الأثر رواه بمعناه ابن جرير في تفسيره موقوفا موقوفا. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة هو الشيء المجسم الذي قد يكون في يد أحدنا. وهذا الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ورواه بنصه ابن جرير الطبري في تفسيره في تفسير سورة الزمر في قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإنما أتى بهذين الأثرين الموقوفين، وبعض أهل العلم يعني تكلم في بعض أسانيدهما، إنما أتى بهما من باب الائتناس ليس من باب الاستدلال. هو استدل بحديث مين؟ أبي هريرة في البخاري ومسلم، إذن ده الدليل. وقبل ذلك أتى بالآية في سورة الزمر، إذن الدليل في هذه المسألة النص الكتاب والسنة، ثم أتى ببعض الأثار وإن كان في إسنادها كلام من باب الائتناس. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها، ليس حالا فيها، ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهذا العلو الذي يقتضي مباينته لخلقه، قال به غير واحد من الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال به كثير من التابعين كعطاء والحسن، وقال به من بعدهم كسفيان وعبد الله بن مبارك والشافعي، حتى نصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقبل ذلك نصل إلى الدارمي، وبعد ذلك نصل إلى الذهبي. ومن أراد الاستفصال في هذه المسألة ومعرفة أقوال أئمة السلف في مسألة العلو فليرجع إلى كتاب العلو للحافظ الذهبي عليه رحمة الله، وليرجع أيضا إلى كتاب الدارمي وهو الرد على بشر، الرد على بشر المريسي. إذن القاعدة الثانية وهي قاعدة مهمة جدا، أنه ينبغي أن نؤمن بما أخبر الله، بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عن الله عز وجل من أسماء وصفات سواء عرفنا معناها أو لم نعرف معناها. القاعدة الثالثة، إذا قال القائل، ويعني هو ابن تيمية قاعدة ثالثة فيها نفس طويل فالله المستعان، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، يعني لو تكلم عن ظاهر النص هل هو مراد أم غير مراد، يعني هل إن احنا لما يكون فيه هناك نص كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يبقى الاستواء ده وهو ظاهر المعنى مقصود ومراد، ولا المقصود معنى تاني، فيكون هذا الاستواء غير مراد. فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، برضك فيه إجمال واشتراك، لأن ممكن لفظ الظاهر يدل على أكثر من معنى، لفظ الظاهر قد يدل على أكثر من معنى. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، يعني هو لو فهم أن الاستواء معناه أن الإنسان يجلس كما يجلس الإنسان على كرسيه فليس هذا مراد، الظاهر ده غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرة، يعني فهم الصفات بما يكون تمثيلا أي مماثلا لأحوال البشر لم يسمه السلف ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. لا يمكن ان يكون الظاهر المتبادر هو الكفر والباطل، ان ربنا استوى معنا جلس على كرسي كما يجلس الانسان على كرسي، ده لا يمكن ابدا يكون هذا هو الظاهر الذي يقصده السلف. والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم من ان يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه الا ما هو كفر او ضلال، طبعا كلام واضح. والذين يجعلون ظاهرها ذلك، يعني الذين يجعلون ظاهر الألفاظ التي هي في مجال الأسماء والصفات مما يدل على الكفر والباطل والفساد يغلطون من وجهين، يقعون في الغلط أي الفساد والمخالفة من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ، يبقى الاستواء يجعلون المعنى الظاهر بتاعه هو الجلوس على الكرسي والتمكن منه كما يجلس الإنسان على الكرسي. طب فإذا كان الاستواء بهذا المعنى يبقى الرحمن عاش استوى لابد أول الايه المعنى ده بقى. فتارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف هذا الظاهر ولا يكون كذلك. يبقى لما هم يفهموا معنى غير صحيح لللفظ ويجعلوه هو ده المعنى بتاع اللفظ، فنسلك المسألة دي ازاي؟ هنسلك انه لابد من تأويل هذا اللفظ، والمسألة مش كده ماشي، والمسألة ليست كذلك. طيب الوجه الثاني، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم انه باطل. لو قلنا بقى ان الاستواء بمعنى العلو يقول لك لا، ليه؟ لان العلو ده هو المعنى الباطل. الله، يبقى المعنى الصحيح يجعلونه باطلا
والظاهر معنى فاسد فيقتضي هذا الفساد ماذا؟ التأويل، فيقعون إما الغلط من الجهلي أو الغلط من الجهلي. طيب هيجيب بقى أمثلة جميلة جدا. فالأول اللي هم بيجعلوا المعنى الظاهر معنى فاسد فلابد من التأويل. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني، هنجيب تخريجات الحاجات دلوقتي. وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين إصبعيني، الهمزة هنا تبقى مكسورة، بين إصبعيني من أصابع الرحمن. نبدأ من الآخر اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، ويصرفه أي يدبره ويزجي أمره، يدبره ويزجي أمره يعني يدبره ويوجهه. ماشي، صرف الشيء إذا دبره ووجهه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، يعني هو بيقول دلوقتي قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن، بس احنا قلوبنا يعني ايه ليست في قلوبنا أصابع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هو التعليق على الأثر على الحديث الأخير، وذلك قلت تخريجه، وسيأتي تخريج الأحاديث الأخرى إن شاء الله. فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق، لم تدل إلا على حق. فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله، ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، والمعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به. نقف هنا عدة وقفات. أولا هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق موقوفا على عبد الله بن عباس، هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، أخرجه موقوفا على عبد الله بن عباس. وحكم عليه غير واحد من أهل العلم بالبطلان كالقاضي أبي بكر ابن العربي وابن الجوزي، ولهذا هذا الأثر ذكره الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الضعيفة. وهناك قاعدة مهمة جدا في علم الأصول، وهي أن التأويل، وبعضهم قال التفسير، وبعضهم قال الاستدلال فرع التصحيح. يعني قبل أن تفسر النص، وقبل أن تؤول النص، وقبل أن تستدل بالنص، لابد أن تبحث أولا عن ماذا؟ عن صحة النص. فإن كان النص صحيحا شرحته وفسرته وأولته واستدللت به، طب النص لو كان صحيح لا تنظر إليه ولا تلتفت. إذن إذا كان هذا الأثر الموقوف على عبد الله بن عباس أثر باطل ولا يصح، إذن نحن لا نلتفت إليه، ومع ذلك دعنا نلتفت إليه. هنا تقديم وتأخير في الكلام. فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، التقدير الحجر الأسود في الأرض يمين الله، مش المعنى يمين الله يدعو إلى الفجور وفجده إلى النار، إذا الكلام ده يبقى أبلغ الكلام وأفصح الكلام أكذبه. لا يقصد بالكذب الكذب الديني الشرعي، ولكن يقصد بالكذب هنا مخالفة الحقيقة. ماشي. إذن هذا الصلاح لغوي بلاغي، ليس إصلاحا دينيا شرعيا. لأن بعض الناس يقول لك لا ده كفر وهذا لا يجوز، وإزاي بقى الكذب هو أفصح الكلام هو الكذب. لا لا، ليس هذا هو المقصود. كما أن بعض الناس يسمون الزيادة باللغو أو بالحشو، ولهذا اختلفوا هل يوجد في القرآن حروف زيادة أم لا. فالذين قالوا لا يوجد لأنهم أرادوا أن يفروا من تسمية الزيادة ماذا؟ حشوا ولغوا، فنزه القرآن أن يوجد فيه حشو أو لغو. والحشو واللغو ليست مصطلحات دينية شرعية، وإنما هي مصطلحات ماذا؟ علمية نحوية. فلا ينبغي أن نحاكم فنا بمصطلحات فن آخر، دي مسألة مهمة جدا. يبقى الأثر لا يصح، وبالتالي لا ينبغي أن نلتفت إليه. لأن بعض الناس يشغبون على أهل السنة يقول لك أنتم يعني تقولون بنفي التأويل، طب ما رأيكم في الحديث؟ يقول لك الحديث الصحيح اللي هو الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله أو صافه كأنما قبل وصافح يمين الله عز وجل. نقول لهم هذا الحديث أصلا ليس بحديث، وإنما هو أثر عن عبد الله بن عباس. نمرتين، هذا الأثر لا يصح بل هو باطل، وبالتالي لا ينبغي أن نستدل به أو أن نناقش. ولو إن احنا أردنا أن ننظر إليه فهنا تقديم وتأخير، ونبدأ نوضح للمسألة. ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله أي حقيقة، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج للتأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. طبعا كلمة ابن تيمية مع أن الحديث إنما يعرف عن ابن عباس عاوز يقول أن هذا الحديث موقوف وفيه كلام، موقوف وفيه كلام. أما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، مفسرا يقول الله، هنزود كلمة يوم القيامة، يقول الله يوم القيامة عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. انتبه، لوجدت ذلك عندي أي لوجدت أجر ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. في لوجدت ذلك عندي ولوجدته والتانية لوجدتني عنده. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وتفرد بإخراجه، أي لم يخرجه البخاري. فالمقصود بقوله ففي الصحيح أي في صحيح ماذا؟ مسلم. لأن لفظة الصحيح عندما تطلق يقصد بها حاجة من الحاجات الثلاثة الآتية: إما البخاري مسلم، أو البخاري دون مسلم، أو مسلم دون البخاري. وهنا تفرد به مسلم دون البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وطبعا في النص استسقيتك فلم تسقني، فقال يا رب كيف يعني أسقيك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أنك لو سقيت عبدي فلان لوجدتني عنده. طيب الحديث بيعلق ابن تيمية عليه فيقول وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاء عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنه لو أطعمه لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. يعني هو لم يثبت الجوع والمرض والسقي لنفسه، وإنما أثبتها لمن؟ للعبد. فأراد أن يحفز العبد على فعل المطلوب الشرعي بأن الأجر عنده، أو إن الله تعالى موجود عند ذلك المريض. طب لما ربنا يبقى موجود عند المريض يبقى ربنا مش هو المريض. ما فيش هناك لا تأويل، اللفظ لا محتاج لتأويل ولا محتاج تفسيره لأي شيء. وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وسبق تخريجه منذ قريب، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع، ليس في ذلك دليل ولا مماس لها. التماس الشيء أي لامسه، أي لامسه، يبقى ليس هناك دليل في أن القلب متصل بالأصابع، ما فيش فيها أن الأصابع موجودة في القلب، ولا تلامس القلب، ولا أنها وعن الأصابع ليست في جوفه أي في داخل القلب، ولا في قول القائل هذا بين يدي. لما نقول مثلا الكتاب بين يدي، ما يقتضي مباشرته ليدي، يعني ممكن أنا أشتري كتاب وأحطه في المكتب وأقول الكتاب بين يدي، ماشي. لما يقبض على لص ونقول اللص بين يدي، فليس المقصود بين يدي إن أنه لامسني، مش مقصود بذلك. وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي يعني هذا اللفظ أن يكون مماسا للسماء والأرض. لما أقول السحاب المسخر بين السماء والأرض مش معناه أن السحاب بيلمس السماء والسحاب بيلمس الايه؟ الأرض. ونظائر هذا كثيرة. يبقى إذا ليس هناك فساد في ظاهر اللفظ يقتضي نحو أوله، ما فيش. هم بقى توهموا أن ظاهر هذا اللفظ فساد، كما توهموا أن ظاهر كلمة الاستواء فساد فلا بد من تأويله، وهنا توهموا أن هذا الظاهر فساد وليس في ذلك فساد، بل إن اللفظ على ظاهره مقصود وحقيقة وصحيح وليس فيه إشكال. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. يعني إزاي بقى نحن، يعني مما يشبه هذا القول إن نحن نجعل الظاهر فاسد، فلما نجعل الظاهر فاسد فنعوز ان احنا ماذا؟ نأول هذا الفاسد. شبيه بكده ايه بقى؟ ان يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، نجيب لفظ ونخليه شبيه بلفظ ليس مثله. هجيب مثال دلوقتي. كما قيل في قوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، ده كم ده لمين؟ لإبليس. فقيل هو مثل قوله أولم يروا، كلمة أولم يروا الهمزة هنا للاستفهام والواو يعني فاصلة وهنا نفي، والاستفهام إذا دخل على نفي دل على معنى تقرير، يبقى أولم هذا تقرير، يروا إما أن تكون علمية أو بصرية يعني أولم يعلموا أو أولم يبصروا، والإبصار أقوى في الدلالة يؤكد من العلم. ليه؟ لأن العلم يمكن أن ينازع، لكن حاجة أنا شفتها بعيني هتنازع فيها إزاي؟ ماشي. لما واحد يقول أنا علمت أن جلالة السلطان موجود، ممكن أحد يقول لا هو غير موجود، ينازع. لكن عندما أقول لقد أبصرته موجودا خلاص بقى لن يستطيع المنازعة. يبقى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فقال لك مما خلقت بيدي زي مما عملت أيدينا أنعاما، فصار ليس مثل هذا، فهذا ليس مثل هذا، هذا كلام التيمية، فهذا ليس مثل هذا. ليه بقى؟ لأنه هنا أضاف الفعل اللي هو عملت إلى الأيدي، فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهم، وهنا أضاف الفعل إليه لما خلقت ثم قال بيدي. نقف صغيرة نبين المقصود. في قوله تعالى أولم يروا، وضحنا ذلك أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. لو رجعنا لتفسير الطبري يقول أولم يروا أن خلقنا لهم مما خلقنا أنعاما، مما خلقنا أنعاما. فالمقصود هنا مما عملت أيدينا أي من خلقنا، ماشي؟ يبقى أولم يروا أن خلقنا لهم مما خلقنا، أي مما خلقنا أنعاما، أي من جملة ما خلق الله تعالى الإنسان خلق له ماذا؟ الأنعام. يبقى هنا المسألة فيها معنى الماذا؟ معنى الخلق، فيها معنى الخلق، ماشي؟ طيب، وبالتالي هتبقى شباب قوله بما كسبت أيديهم للدلالة على المخلوق، لأن كسب الأيدي اللي هو الأعمال التي يفعلها الناس ماذا؟ مخلوقة. فكلمة الأيدي مخلوقة، ماشي؟ أو للدلالة على أن الكسب إذا أضيف للأيدي المجموعة دلالة على الخلق، فكذلك الأيدي إذا كانت بعد الفعل دلت على ماذا؟ دلت على الخلق. طيب، كنا نجعل الأيدي المجموعة زي يدي اللي هو المثنى أو زي يدي، هذا خطأ. ليه؟ لأن اليد إذا كانت لله عز وجل فإن الفعل قبلها يعد بالباء، قبلها يعد بماذا؟ بالباء. انظر كده، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي. يبقى إذن الفعل قبل اليد يعد بماذا؟ بالباء. وقس على هذا كثير. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان. طبعا هنا يداه صفة لله عز وجل، ولا يمكن حمل اليد هنا على النعمة، لأن النعمة لا تثنى، النعمة لا تثنى. بل يداه مبسوطتان، هناك معنى المعنى، معنى المعنى يعني دلالة على السعة ودلالة على العطاء. يبقى السعة والعطاء مش معنى اليد، وإنما هي لازم معنى اليد. انتبهوا لهذه المسألة. يبقى احنا عندنا معنى اليد، اليد هي صفة لله عز وجل، ومن لازم إثبات معنى اليد ماذا؟ القوة، القدرة، العطاء، السعة، دي كلها من لوازم هذا المعنى. إذا نحن نثبت المعنى العظيم ونثبت لازمة، دي مسألة مهمة جدا، نثبت المعنى العظيم ونثبت ماذا؟ لازمة. زي بالضبط عندما يقول فلان سيفه طويل، فمعنى سيفه طويل إثبات الطول للسيف. طب ولازم إثبات الطول للسيف أنه قصير ولا أنه طويل؟ لأنه لو كان قصيرا لجر سيفه، ولكن إثبات الطول للسيف يقتضي أن يكون حامله ماذا؟ طويلا. إذا نحن نثبت المعنى العظيم ونثبت ماذا؟ لازم. دي مسألة مهمة جدا جدا. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، بصيغة المفرد. وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان. طبعا هو يقصد نفسه المقدسة في قوله لما خلقت، خلقت، فهذا بصيغة المفرد، كما في قوله بل يداه، يداه الضمير هنا يعود على من؟ على الذات المقدسة. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا. أيوة، تجري بأعيننا. طيب، هل نقول نحن نثبت صفة الأعين لله؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. لأن الله تبارك وتعالى عندما قال الأعين ذكرها في آيات قليلة، كقوله تعالى تجري بأعيننا، وكقوله تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ولو رجعنا إلى تفسير السلف في معنى الأعين فالمقصود به المرئي منا، يعني التقدير فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي فإنك مرئي منا، أي نحن نبصرك، نحن ماذا؟ نبصرك. وتجري بأعيننا أي تجري بمرأة منا فنحن نبصرها، ده المعنى. طب ولازم المعنى الحفظ والرعاية والعناية، ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما يبصر الشيء يبقى دلالة ماذا؟ على الحفظ والعناية والرعاية. هذا في الجمع. نظير قوله بيده الملك وبيده الخير في المفرد، فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يأتي بما يدل على الجمع يبقى الجمع هنا للدلالة على العظمة، كقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا موجود في اللغة وهذا مما أجازته العرب. وبعض الناس يقولون هذا مجاز، لا ليس مجازا، ولكن هذا مما أجازته العرب أن الإنسان المفرد يتكلم بصيغة الجمع للدلالة على ماذا؟ على العظمة ونحو ذلك. ولا يذكر نفسه أي نفسه المقدسة، ولا يذكر نفسه أي نفسه المقدسة بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم، يعني إما الذات المقدسة إما بلفظ الواحد أو بلفظ الجمع، بلفظ الواحد وهذا هو الأصل، بلفظ الجمع للدلالة على ماذا؟ على التعظيم وغير ذلك، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك، ما ينفعش أن ربنا عز وجل يعبر عن ذات المقدسة بلفظ التثنية، لأن التثنية ماذا؟ عدد محصور، والله تبارك وتعالى مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما كان كقوله مما عملت أيدينا، احنا قلنا دي غير دي خالص، وهو أي لما خلقت بيدي نظير قوله بيده الملك وبيده الخير. ولو قال خلقت بصيغة الإفراد أي خلقت دون بيدي، يعني لو قال خلقت ما منعك أن تسجد لما خلقت ولم يقل بيدي، لو قال ذلك لكان مفارقا له، لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية، لأن بيدي ليست ذاتا مقدسة ولكن يدي ماذا؟ صفة لله عز وجل، فيجوز أن تكون بهذا الأمر. يبقى لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت، لما خلقت دخل فيها المخلوق، لأنه خلق السماء وخلق الأرض وخلق الإنس والجن وهذه كلها مخلوقة، إذا لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت من غير بيدي لدل ذلك على ماذا؟ على الخلق الموجود، لكن قال بيدي دلت على ذلك أو دلت على الصفة. هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضع مثل قول المقسطون. طبعا الحديث من أفراد مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ إن المقسطين، إن المقسطين، والمقسطين هم الذين يقومون بالعدل، أصحاب العدل. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، ولوا من الولاية، ولوا من الولاية أي كل من كان لهم سلطان عليه من الأيتام والذرية والتلاميذ، كل من كان لهم ولاية عليهم فإنهم لابد أن يعاملوا لهم بماذا؟ بالعدل. فالذين يقيمون العدل هم عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن. ثم قال وكلتا يديه يمين، لماذا؟ لأن الله تعالى لا يوصف بيده الشمال. والحديث الوارد بيده الشمال هذا الحديث شاذ، هذا الحديث شاذ. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناه من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله لما أخبره أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، يعني بكل شيء عليم، إثبات العلم وإثبات القدرة دي كله على الظاهر، وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، كده واضح. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبون، اللي بقى الصفات الايه، الصفات السمعية الأولانية، الحياة والقدرة وما إلى ذلك، عندهم الصفات المعنوية ولا نخالف فيها. طيب طالما قلنا بقى الصفات المعنوية وأثبتناها وإن ظاهرها أن إثباتها لا يعني مماثلة المخلوقين فيها، فكذلك الصفات النقلية كقوله تعالى يحبهم ويحبون ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش، إنه على ظاهره ولم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضا. فإن كان المستمع بقى الصفحة اللي جاية دي عاوزة شوية إيه تدقيق، يعني فيها شوية كلام متين شوية، فصلت مني يا أبا الأصلين. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات، ظاهر الصفات أي صفات الله، تماثل صفات المخلوقين، لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، من ظاهر ذلك مرادا. يعني إذا لا قيمة بالإتيان بالنصوص التي أثبتت هذه الصفات. وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر. ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع، السمع اللي هو الأخبار المنقولة، ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدة. يعني زي ما نتكلم في الصفات المعنوية نتكلم في الصفات الايه الخبرية اللي هي الصفات السمعية، يبقى الكلام واحد. وبيان هذا الكلام والله مفهوم، هيجي يبين المفهوم ده بقى، هنخش بقى في حتة، هنعمل زي العبادي لما شرح ورقات الجويني لما كتب الرسالة بتاعته لورقات، لو قرأناها نجدها مفهومة. العبادي شرح الورقات بتاعت الجويني في مجلدين ضخام، عبارة العبادي تحتاج إلى إيضاح، لأن الواضح إذا أريد إيضاحه ألغز، الإيضاح الشيء الواضح لو أردنا أن نوضحه ألغزناه. وقلت لكم قبل كده الشمس مشرقة، لو أردت أشرح الشمس مشرقة أقول بقى الشمس تخرج عند درجة كذا حيث تتعامد بالمساوى الأفقي النازل المستقيم، ونقعد نتكلم بالكلام ده لا أحد يفهم منه شيئا، ما الكلام مفهوم، الشمس مشرقة لغاية كده الكلام مفهوم جدا. وبيان هذا طيب أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، البيان، وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض، وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدر، ده البيان. طيب نقرأ بقى البيان ده من الأول تاني. وبيان هذا الواضح الذي ذكرناه قبل أن صفاتنا صفات المخلوقات منها ما هي أعيان، منها ما هي أعيان. المقصود بالأعيان كل موجود مادي، ماشي. ولذلك أقول مررت بمحمد عينه، لأنه موجود إيه؟ مادي، موجود مادي. يبقى العين كل موجود مادي. طول الأجسام، الأجسام إن الوجود المادي ده له شكل وصورة، لأن ممكن يكون فيه وجود مادي ليس له شكل ولا صورة. يعني الكهرباء موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة ومادية، بدليل احنا بندفع عليها فواتير وبيوتنا الفواتير بسم الله ما شاء الله، إذن هي موجودة، ماشي. ولكن شكلها ايه؟ صورتها ايه؟ إذن موجودة ولكن ليس لها شكل ولا صورة. طب الإنسان له شكل وصورة، إذن الإنسان ايه؟ عين، وأيضا هو ماذا؟ جسم، ماشي. إذن يمكن أن يقال كل جسم عين وليس كل عين ماذا؟ جسم. ده البيان، ده لسه. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا، دي موجود في المخلوق. طب لما يكون الحاجات دي هي أجزاء مننا كالوجه واليد، والوجه مش هي جزء مننا؟ والوجه ده موجود ولا مش موجود؟ موجود، إذن هو عين. والوجه ده قد يكون له صورة وله شكل، إذن هو ماذا؟ هو جسم، ماشي. ومنها ما هو معان وأعراض. إيه المعاني؟ دلالة اللفظ على ما وضع له، ده يعتبر من أفضل المعاني الموجودة عند أهل العلم، دلالة اللفظ على ما وضع له. طبعا في هناك إشكالات في هذا التعريف، لأن لما أقول دلالة اللفظ على ما وضع له فيبقى هنا سؤال، من الذي وضع هذه الدلالة، ماشي، من الذي وضع هذه الدلالة على هذا المدلول؟ يعني مين اللي سمى إن هذا كوب؟ يا ترى الوضعية دي من عند ربنا ولا الوضعية دي من عند الناس؟ المسألة دي فيها نزاع جبار. هل اللغات توقيفية جامعة عند ربنا؟ واستدللنا على ذلك وعلم آدم الأسماء إيه؟ كلها، وكلها للدلالة على الكلية. ولا الأسماء وضعية وضعها الناس، لأن احنا في هناك أسماء جديدة ومستحدثات جديدة، يعني حاجة زي الثلاجة. قال لا، هو ربنا علم آدم كلمة الثلاجة؟ الله أعلم، الله أعلم. بل إننا ممكن نجد إن اللفظ الواحد معانيه بتختلف من بيئة لتانية، وده أكبر دليل إن اللغة ليست توقيفية، لأن لو توقيفية الناس كلها تتفق على معنى واحد. يعني لما أقول مثلا هات الماء من المبرد، يعني عندنا في مصر المبرد اللي هو الماء البارد نجيبه من التلاجة عشان نشربه كده. ماشي. ممكن يكون المبرد في مكان تاني، ماشي، او البراد، يعني هات الماء من البراد. البراد عند اهل الشام اللي هو التلاجة. البراد عندنا اللي هو الماء الذي يغلى، هو الاناء الذي يغلى فيه الماء. لما اقول لك هات الماء من البراد، البراد، اذا هات الماء من الاناء الذي نغلي فيه الماء عشان نعمله شاي، قهوة، نسكافيه، الى غير ذلك. اذا البراد عندنا الذي يغلى فيه الماء، وعندهم البراء الذي ما في يثلج فيه الماء. اذا المعنى واحد ولا اختلف؟ فلو كانت الاسماء توقيفية من عند الله ما اختلف الاسم باختلاف المكان او باختلاف الناس. اذا الاسماء تواضع الناس على معانيها، تواضع، اتفقوا على معانيها. طب نعمل ايه في الآية؟ ابن تيمية له كلمة بقى حاجة جميلة جدا، قال إن الأسماء إلهامية، إذن جمع بماذا؟ بين التوقيف وبين ماذا؟ وبين الإصلاح. لأن بعض الناس قالوا مرة توقيفية ومرة قالوا وضعية زي ابن جني وعد، وفي النهاية قال الله أعلم بعد ما داخ قال الله أعلم، والناس قالوا كده ونصروا كده والناس قالوا نصر كده. فكلمة إن الدلالة كما ذكرت لكم دلالة اللفظ على ما وضع له، إذا هناك هناك لفظ يدل على مدلول، والعلاقة بين اللفظ وما دل عليه دلالة قصدية، دلالة قصدية احنا بيبقى قصدينها. طب القصد ده مين اللي حطه؟ ربنا ولا الناس؟ دي بقى مسألة الكلام فيها يطول. يبقى صفاتنا منها ما هي معاني. معاني يعني ايه؟ يعني دلالات اللفظ على ما وضع له. وهناك من صفاتنا ما هي أعراض. ما هي أعراض؟ إيه معنى كلمة أعراض؟ ما يحتاج لغيره لوجوده، ما يحتاج لغيره لوجوده. يعني علشان يبقى موجود لابد من وجود حاجة يقوم بها، ما يقدرش يقوم بنفسه. ماشي. وفي مجال الصفات أنه لابد من موصوف تتعلق به ماذا؟ الصفات. لكن صفات كده تبقى في الهواء كده ما ينفعش، ما ينفعش. طيب يبقى صفاتنا ما هي أعيان وأجسام، ومنها ما هي معان وأعراض. طب معان وأعراض زي إيه؟ وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. طبعا السمع والبصر والكلام يعني والعلم والقدرة هي دي كلها بالفعل صفات قائمة بنا، وكل واحدة منها لها دلالة، وكل واحدة منا لا يتصور ان تنفصل، ولكن لابد من وجود محل حتى تقوم به. فلو ما فيش هناك محل ما فيش في سمع ولا بصر معي، وما فيش محل ما فيش كلام، ما فيش محل ما فيش علم ولا قدرة، يبقى بيان بقى الواضح ده وبيان هذا أن صفاتنا، طبعا صفاتنا لأن دي جمع مؤنث فتبقى منصوبة بعد أن وعلامة النصب الايه؟ الكسرة. أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا جزء مننا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض قائمة بنا، يعني عشان احنا لو مش موجودين مش هتبقى موجودة، كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. يعني معلش لو واحد مات نقدر نوصف بالسمع والبصر والقدرة والكلام؟ ايده موجودة ولا مش موجودة؟ ايده موجودة. وجهه موجود ولا مش موجود؟ موجود. لكن البعض منه اللي هو ما بقاش موجود الا بحياته مش موجود. ماشي. إذن هي لابد من وجود محل موجود هي تتعلق بهذا الايه؟ المحل. يبقى احنا عندنا كده وعندنا كده، عندنا أعيان وأجسام، وعندنا ماذا أيضا؟ وعندنا معاني وأعراض. ثم إن من المعلوم، صبروا علي، ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد. مش ربنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قالوا هو العليم الحكيم، أثبت نفسه العلم والحكمة والقدرة، لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه، مفهوم هذا في حق الله عز وجل مثل مفهومه في حقنا. يعني الصفات دي بالنسبة لله مفهومة زي ما هي بالنسبة لنا ايه؟ مفهومة. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد. مش معنى دي بقى؟ لأن مفهوم ذلك في حقه، يعني هو لما خلق آدم بيده واحنا صنعنا حاجة بايدينا، فمفهوم خلق الله لآدم بيده مفهوم زي مفهوم ان احنا صنعنا حاجة بايدينا، ده مفهوم له وده مفهوم لنا. بل صفة الموصوف تناسبه، الموصوف اللي هو ايه؟ اللي هو اثبات اليد لله سبحانه وتعالى والخلق باليد تناسبه. فاذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك. على فكرة هي دي القاعدة، هي القاعدة اللي عاوز يوصل اليها، دي القاعدة. دي القاعدة الثالثة، اذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوقين. هي دي القاعدة يا اخواني. ونسبة صفة المخلوق قبل ما اعد المسألة دي، في مسألة ايه معنى كلمة المفهوم، لان بعض الناس بيستعمل كلمة المفهوم. كلمة المفهوم ده مصطلح منطقي، كلمة المفهوم ده مصطلح منطقي، والمقصود بالمفهوم التصور الموجود في الذهن، التصور الموجود في الذهن اللي هو تصور الإنسان بيتصور معنى الشيء، وتصور معنى الشيء ده موجود فين؟ في الذهن. ولذلك حاجة عجيبة جدا، ممكن تجي الطفل والطفل ده يركب عجلة ويمسك الفرامل يسمي الفرامل المساكة، لان مش عارف ان اسمها ايه فرامل، وما يعرفش ان اسمها فرامل. ايه اللي حصل؟ ان عنده ارتباط في الذهن بين المسك وبين الوقف. يعني هو لما مسك البتاع بتاعت الايد ديت اللي هي في العجلة، لما مسكها كده، لما مسكها العجلة راحت ايه وقف. يبقى مين اللي وقف العجلة؟ المسكة دي، فسماها مساكة. ووزن فعالة دلالة على ماذا؟ على الآلة، زي غسالة على وزن فعالة. فالطفل الصغير اللي عارف حاجة في اللغة ولا عارف حاجة في أي حاجة، حصل له ارتباط ذهني بين المسك والمساك، فسمى الفرامل ايه؟ مساك. سبحان الله. لو جبت طفل صغير وقلت له نص زائد نص يساوي ايه؟ مش ما يعرفش. تقول طب وحد المقام واجمع البسط وبعدين هتلاقي ده على ده صفيه وهيديك الناتج، الواد ما يعرفش. طب لو جبنا له تفاحه وقسمناها نصين وقلنا نص تفاحه ونص تفاحه يساوي ايه؟ هيقول لك ايه؟ تفاحه كامله، لانه عنده تصور، عنده تصور ان نص الشيء المعين اللي هو بيتصوره زي التفاحة زي البرتقانة زي الليمونة زي البطيخة، النص بتاعها مع النص التاني يدينا واحد سليم. ده تصور فين؟ في ذهنه. طب التصور ده جابه ازاي؟ جابه من الواقع، لانه شافه كتير معاي. ده بس عشان ده يعني افهمكم معنى كلمة ان مفهوم ذلك في حقه كمفهومي في حقنا، ده يعني شرح موجز لهذه الجملة. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوقين. ونسبة صفة المخلوق إليه هنا يعني إلى المخلوق، ونسبة صفة المخلوق إلى المخلوق ماشي، كنسبة صفة الخالق إلى الخالق إليه سبحانه وتعالى، وليس المنسوب اللي هو زي اليدين كالمنسوب، يعني وليس المنسوب يعني اليد لله كالمنسوب اللي هو اليد لآدم، ولا المنسوب إليه اللي هو الله كالمنسوب إليه اللي هو إيه؟ آدم. يعني احنا عندنا منسوب وعندنا منسوب إليه. المنسوب اللي هو اليد، عندنا يد الله وعندنا يد آدم ماشي. طب المنسوب إليه اللي هو الله وآدم، ليس هذا كهذا يبقى المنسوب إليه هنا ليس كالمنسوب إليه هنا. كما قال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. هو الحديث الثابت في البخاري ومسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم في يوم كان فيه البدر، يعني كان يوم بدر في منتصف الشهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه. ماشي. وكلمة لا تضامون فيه أي لا يصيبكم تعب في رؤيته، يعني هيبقى واضح لا تضامون أي لا يصيبكم تعب في رؤيته. وفي هناك لفظ لا تضامون فيه يعني لا تزدحمون، ويطلب بعضكم رأي بعض فيه لوضوحه وبروزه. فالتضام بمعنى الازدحام، فالناس تجتمع وتزدحم حتى تبصر، ولا لم نرى، لا رأينا، طب لا هو واضح بين. فاللفظ سواء كان بالتخفيف أو بالتجديد في معنى ماذا؟ الوضوح. يبقى نحن كما نرى القمر ليلة البدر واضحا لا نشك فيه، كذلك سنرى ربنا، اللهم أمين، يوم القيامة. قال ابن تيمية: فشبه الرؤية بالرؤية، زي ما انتم بتشوفهم القمر هتشوفوا ربنا، شبه الرؤية بالرؤية. ولم يشبه المرء بالمرء، لم يشبه ربنا بماذا؟ بالقمر. وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهو أن كثير من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ويعني ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهم، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. ما هي المحاذير وتفصيلها وبيانها؟ هذا إن شاء الله يكون موضع المجلس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا شيئا من هذا المجلس، وأسأل سبحانه وتعالى التوفيق والرشاد والهداية والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.